بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الناحية الثالثة وهي دعوة أن غاية ما يثبت الدليل العقلي هو المدح والذم، والمدح والذم لا يعني العقاب والثواب أصلا، وما ينفع في استنباط الحكم الشرعي هو العقاب والثواب لا المدح والذم، والدليل العقلي لا يثبت لنا إلا المدح والذم. هذه شق من الدعوة. ثم يترقى صاحب الدعوة يقول لو سلمنا وجود ملازمة بين المدح والذم وبين الثواب والعقاب، هذه الملازمة لا يدركها كل أحد، فلا تكون صالحة لدعوة كل الناس بامتثال ذلك الحكم. لا يدركها كل أحد. الشق الثاني، مصنف رد الشق الأول بما تقدم من أن المدح والذم عبارة عن ثواب العقاب، وخصوصا مدح الشارع ذمه لأنه عبارة عن الثواب وعبارة عن العقاب، لا أنهما شيئان متلازمان بل هو عينه. إذا الشق الأول دعوة ينتصر. أما الشق الثاني وهو أنه لو سلمنا الملازمة فهذه الملازمة لا يدركها كل أحد فلا تصلح لدعوة كل أحد. مصنف يقول هذا كلام عجيب، لأنه إذا فرضنا أن القضية داخلة في باب المشهورات، والمفروض في المشهورات أنها مما تطابقت عليها من رأى العقلاء جميعا واضح، فلا بد أن نفترض أن هذا يكفي لدعوة كل أحد، يكفي لدعوة كل أحد. ويقول المصنف لأجل هذا نحن قلنا لأنه في موارد الأحكام العقلية التكاليف الشرعية الواردة لا بد أن تحمل على الإرشاد، والنكتة هي هذه، لأن حمل التكليف الشرعي في موارد حكم العقل يكون حمله على التأسيس والمولوية يكون لغوا وعبثا. لماذا؟ لأن الغرض من التكاليف والأوامر والنواهي هو إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، فإذا فرض وجود هذا الداعي في مرحلة أسبق من التكليف من الأمر من الناهي فحينئذ يستحيل حمل هذا الأمر الشرعي على ماذا؟ على المولوية والتأسيس، لأنه يكون من باب تحصيل الحافل، وتحصيل الحافل محال بلا إشكال. وتحصيل الحافل محال بلا إشكال، إذن لابد أن نفترض أن هذا الأمر ليس أمرا إرشاديا، وإنما هو أمر ماذا؟ أن هذا الأمر ليس مولويا تأسيسيا وإنما هو أمر شنو؟ إرشادي. هذا المطلب طبعا مطلب على الظاهر أنه مشهور فيما بينهم، ولذا حملوا أوامر الطاعة الواردة في القرآن والكتاب على أنها أوامر شنو؟ إرشادية. والسر هو هذا، قالوا أن طاعة المولى مما يحكم العقل بها، وإذا حكم العقل بلزوم طاعة المولى فهو يكفي ويصلح لدعوة كل أحد والإتيان بذلك بتلك الطاعة. فقوله تعالى أطيعوا الله والرسول لابد أن يحمل على ماذا؟ على أنه من باب الإرشاد إلى ما حكم به العقل. وهكذا في كل مورد يستقل العقل فيه بالحكم، هنا قالوا بأن حكم العقل يصلح لدعوية كل أحد، يصلح لأن يكون محركا فهو يوجد الداعي عند العاقل للتحرك. وإذا وجد الداعي عند العاقل لا معنى لأن يأتي المولى وينشئ حكما لغرض إيجاد الداعي، والمفروض أن الداعي موجود بقطع النظر عن ذلك الحكم وذلك التكليف. فلا بد من حمل هذه الأوامر على الإرشاد، إرشاد إلى ما يحكم به العاقل، وحينئذ نخرج عن الإسلام. المصنف يقول يريد أن يستشهد بهذا المطلب المتفق عليه فيما بينهم على الظاهر، أو أنه مشهور على الأقل، يستشهد على بطلان الشق الثاني من الدعوة. الشق الثاني يقول بأن الحكم العقلي لا يكفي لدعوة كل أحد. المصنف يقول كيف لا يكفي لدعوة كل أحد، والحال نحن نلتزم في موارد الحكم العقلي لأن الأحكام الشرعية إذا وردت يستحيل أن تحمل على التأسيس والمولوية. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نفترض أن حكم العاقل شنو؟ يوجد الداعي للتحرك عند ماذا؟ عند المكلف. واضح؟ إذن الحكم العقلي، الأحكام العقلية تكفيل الدعوية، تكفيل التحرك، تصلح للدعوة الناس إلى الامتثال وإلى الإتيان بالفعل. فكيف يمكن هذا؟ وأما ما ذكر في تتمة الكلام السابق من أنه لو سلمنا أنه يصلح لكنه هو لا يدعو كل أحد إلا الفذ والأوحد من الناس، وهذا المطلب ذكر في كلامهم مصنف يقول بأنه لأننا لا نريد من صلاحية الحكم العقلي هو أن تكون له دعوية فعلية بالنسبة إلى كل ما حجد هذا هذا الشأن ليس موجود في الأحكام الشرعية، فضلا عن ماذا؟ عن الأحكام العقلية. الأحكام الشرعية التي ترد بشكل مباشر على المكلف ليس فيها دعوية فعلية بالنسبة إلى كل أحد، لأن هذا الكلام معناه شنو؟ معناه عدم استراحة، معناه أن الكل يطيعون. هذا معنى الدعوية الفعلية، يعني هذا التكليف يدعو زيد فعلا دعوة فعلية نحو ماذا؟ نحو الامتثال. وإنما مقصودنا يقول المصنف هو صلاحية التكليف للدعوة، أن يكون الحكم صالح لأن شنو؟ لأن يكون داعيا. وإن كان هذا الشخص الذي يصلح التكليف لدعوته قد لا يمتثل ولا يستجيب ولا يأتي بماذا؟ بالفعل. عدم استجابة معظم المكلفين للفعل للتكليف لا يعني أن التكليف لا يصلح الدعوة. واضح؟ يعني تبقى الصلاحية مطلقة التكليف وإن كان هو لا يدعو أغلب المكلفين نحو الامتثال، وإن كان أغلب المكلفين يدخلون في العصاة، لكن هذا لا يخرج التكليف عن كون صالح للدعوة. هذا في الأوامر الشرعية. أوامر العقلية أيضا من هذا القبيل، كون الحكم العقلي صالح داعيا ويوجد الداعي ليس معنى أنه يوجد الداعي بالفعل الذي لا ينسلخ عنه الإتيان بالفعل، وإنما معناه أنه أن تكون فيه صلاحية لأن يكون داعيا. ولا إشكال أن الحكم العقلي فيه هذه الصلاحية. إذن الكلام السابق من جماعة ليس فهمنا نفرع المقدام لنقرأ. قال وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. هاي الشق الثاني مبنية على التنزل عن الدعوة الأولى للمدعي. يعني الدعوة الأولى في هذه الدعوة نفترض أن المدح يعني شنو؟ الثواب، والذم يعني شنو؟ يعني العقاب. مبنية على التنزل عن الشق الأول. فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى. ثانيا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا من باب التأكيد ولفت النظر. هاي قلنا في الدعوة كان المتفق عليها فيما بينهم دعوة مشهورة وإن كانت محل مناقشة قبل حيود الشهيد رضوان الله عليه يعني أمير رضي الشهيد لا يعقل أن يكون الأمر حتى في موال حكم العقل تأسيسي ومولوي، لأنه يكفي في خروج عن اللغوية أن يفيد فائدة لم تكن موجودة فيما قبل. والفائدة هو كون هذه الإطاعة طاعة للشارع بعنوان أنه الشارع، هذه فائدة لم تكن موجودة سابقا على كلام طويل يذكره في هذا المطلوب. ولقد ذهبنا هناك لا أوامر مو إرشادية، يعني يقول أوامر تأسيسية، لكن الغرض منها هو هذا، لأنه يكفي في التأسيس هذا المقدار، التأسيس يكفي في هذا المقدار، ليس لا يؤخذ في التأسيس أن يكون مع عدم وجود داعي أصلا، يقول لا يؤخذ في التأسيس، مناقشة صلاحية ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العاقل مثل وجوب الطاعة ونحو وجوب الطاعة يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية أي مولوية، بل هي أوامر تأكيدية أي إرشادية. وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا، يدعو إلا الفذ من الناس، ولكن لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد، نقصد من داع بالفعل يعني داع على نحو يترتب الفعل على هذه الدعوة الفعلية، هذا مقصوده، وإنما نقصد وهو النافع لنا أنه صالح للدعوة. ما يكشف عن خلل في نفس التكليف، لا هم عصاة، هم ناس عصاة لا يمتثلون الأوامر المولى، وإذا قلنا هذا يتبع حتى في الأوامر الشرعية. وين قال في هذا الكلام مصنف؟ ايش قال؟
قال
ان اولى من اذا كانت فقط تقول الاستاذ من الناس تقول اوامر مولويه الا في اشياء تنبني للاتحاد. ما اذكر المطلب جيدا، لا بس راوني المطلب ما خلوه هناك الدرس راونيه ما اتخطر المطلب. قال واما ان هذا الادراك لا يدعو الا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا، ولكنه لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد، ولنقصد أنه النافع لنا أنه صالح للدعوة، وهذا شأن كل داع حتى الأوامر المولوية، فإنه لا يترقب منها إلا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة. قلنا مقصود منه فعلية الدعوة كما هو واضح يعني أن يكون داعي بحيث يترتب عليه الفعل، صلاحية فعلية الدعوة لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة، وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس، فكأن عدم امتثال أكثر الناس يضر في فعلية الدعوة لكنه لا يضر في شنو؟ في صلاحية التكليف للدعوة، مو شيء في عبارته. وهذا معناه أنه فعلية الدعوة كنت تصير بهذا التفسير اللي قلناه، وهو شنو؟ فعلية الدعوة المستلزمة للامتثال. هو المقصود الفرق هو هذا، مقصود الأوحدي والفرس تعبيرات، يعني مقصود ذاك واصل إلى درجة بحيث يحرك حتى الداعي العقل، مقصود بهذا يحرك حتى الداعي العقل حتى الحكم العقل. بعد ذلك ننتقل إلى البحث عن حجية الضرائر. مصنف في التمهيدات تطرق إلى جملة من الشخوص اللي هي خارجة عن هذا العنوان. إن هذا العنوان معناه أننا نبحث عن أن الظهور اللي يكون حجة في تشخيص مرادات المتكلم أو لا يكون حجة، هل يصح لنا أن نعترض على ظهور الكلام في معنى لتشخيص أن هذا المعنى هو مراد المتكلم وترتيب الآثار المترتبة على هذا التشخيص من جملة نسبة هذا المعنى والحكم من المتكلم وما يترتب على ذلك أو لا لنا أن نعتمد على ظهور الكلام. هذا محل كلام مصنف في البداية يبحث في الأمور ما لها علاقة بهذا البحث، نفسية ما لها علاقة يعني ما تدخل تحت العنوان لكن لها علاقة بشكل آخر في بحثية حجية الظواهر. مصنف يقول في التمهيدات أولا نحن ذكرنا في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول من الكتاب هو بحث عن صغريات الظهور، نفهم أنه أي ألفاظ تكون ظاهرة في هذه الألفاظ اللي وقعت محل الخلاف هل هي ظاهرة في هذه المعاني أو ليست ظاهرة، صيغة الحال ظاهرة في الوجوب أدوات الأمر ظاهرة في الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم في الانتفاع عند الانتفاع أو لا، هذا اللي قلنا يشكل الصورة. هذه الصورة أيضا عن الكبرى اللي نبحث عنها الآن وهي حجية الظهور، نصل إلى النتيجة وهي أن صيغة أفعل مثلا الظاهرة في الوجوب كما ثبت في البحوث السابقة في الجزء الأول ظهورها يكون شنو في الوجوب؟ حجة، يكون الوجوب حجة للمتكلم على من؟ على السامع، واضح؟ أو نقول أن صيغة الفعل ليست ظاهرة في الوجود، ظاهرة في الندب مثلا، فيكون ظهورها في الندب حجة للمتكلم للسامع لمن؟ على المتكلم، على اختلاف المواضع. هاي الكبرى هي محل بحثنا اليوم، يعني في هذا الباب. المطلب الثاني اللي بين المصنف والنقطة الثانية هي أن البحث عن الظواهر ليس بحث مستقل عن الكتاب والسنة كما هو واضح. الظواهر لا تشكل دليل في قبال الكتاب والسنة، وإنما هي من مسمات الاستدلال بالكتاب والسنة، والسر هو أن الكتاب والسنة النصوص القطعية اللي تدخل في باب المحكم والناس بحسب الاصطلاح نادرة جدا قليلة، أغلب الأدلة التي يصح الاستناد عليها في إثبات الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة هي تدخل في باب الشنو؟ في باب الظهور، بمعنى أن الكلام واضح يراد منه هذا المعنى، لكن إرادة هذا المعنى من الكلام ليست قطعية، وإنما يبقى احتمال إرادة خلاف الشنو؟ خلاف الظاهر، بخلاف النص المحكم فإن دلالته على المعنى دلالة شنو قطعية ما يحتمل فيها الخلاف. فإذا معظم الأدلة اللي بيدنا السمعية والنقلية هي تعتمد في إثبات مدلولاتها على ماذا؟ على إثبات حجية الشنو؟ حجية الظهور. إذا ما نقدر نثبت حجية الظهور صعب علينا أن نثبت 90 أو أكثر من 90% من الأحكام الشرعية. إذن البحث عن حجية الظهر مو بحث مستقل عن كتاب السنة، وإنما هو من تمامات البحث عن كتاب السنة. النقطة الثالثة هي أنه الظواهر إذا قدرنا نثبت دليل قطعي على حجيتها فبها ونعمت، وإلا فتدخل شنو تحت الأصل الأول الذي نقحناه سابقا وهو حرمة العمل البيت، فالفهم أن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما يدل الدليل الخاص على حجيته. إذا عجزنا عن إثبات حجية الظواهر مقتضى الواحدة هو عدم جواز الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. النقطة الرابعة اللي يبينها أن البحث عن الظهور يقول يتم بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هو سميناه بالصغرى، وهي أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو شنو أو ليس بظاهر. تشخيص أن هذا اللفظ ظاهر أو ليس بظاهر في عملية الاستنباط مهم جدا. غاية الأمر أن هذا التشخيص بعض يمارس الأصول في علم الأصول، والبعض الآخر والمهم والأكثر يمارس الفقيهين في الفقه في عملية الاستنباط. والسر هو ما تقدم سابقا من أن الأصولي إنما يبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط فقط، ما يصلح أن يكون عنصر مشترك يشترك في استنباط جملة من الأحكام التي لا تختص بباب دون باب. هذا اللي يصلح أن يكون عنصر مشترك ودخيل في عمليات استنباط عديدة لأحكام متنوعة ومختلفة، هذا عزل على حدة ووضع له علم مستقل يسمى بعلم شنو؟ بعلم الأصول. لكن هذا ما يعني أن الفقيه في عملية الاستنباط الخارجية ما يحتاج إلى أن يشخص ظواهر الألفاظ، لا، بالعكس الفقيه يحتاج إلى تشخيص ظواهر الألفاظ في عملية الاستنباط أكثر مما يشخصها في علم الأصول. واضح؟ ما أكثر الألفاظ التي ترد في الأدلة والتي لا تشكل عناصر شنو؟ مشتركة. هذا اللغة شنو معنى؟ الوطن شنو معنى؟ أبو شنو معنى؟ إلى آخره الألفاظ الكثيرة. في كل رواية أضفت ألفاظ مختصة بتلك الرواية وتشمل غيرها. ينبغي تنقيحها في الكثير. إذن علم الأصول يتكفل بتنقيح الظواهر التي تصلح أن تكون عنصر مشترك في عمليات الاستنباط. هذه المرحلة الأولى اللي لابد من فراغ عنها حتى نبحث عن الظهور. المرحلة الثانية هو الكبرى، وهي أن الظهور حجة أو شنو؟ الظهور الذي فرغنا عنه سابقا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ مصنف يقول أن البحث في هذه المرحلة الثانية يعني في الكبرى هو الذي عقد له هذا البحث. وأما المرحلة الأولى الآن قاعد تلاحظون قاعد نرجع إلى المرحلة الأولى، المرحلة الثانية يجي الكلام بها بعدين، نرجع للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى المصنف يقول تقع في موردين عادة. المورد الأول في تشخيص الوضع اللغوي والأوضاع اللغوية، والمورد الثاني في قرينة، في وجود قرينة عامة أو خاصة لتشخيص المعنى المراد من اللفظ. هذا مطلب مهم جدا. حاصل هذا المطلب أن المناط كما سيأتي في حجية الظواهر هو أن يكون الكلام ظاهر في ذلك المعنى على نحو يصح لنا أن ننسب هذا المعنى علما إلى المتكلم ونقول أراده المتكلم. من الواضح أن هذا الظهور لا يتوقف على إثبات أن يكون ذاك المعنى معنى حقيقيا لله، لأن المتكلم كما يصح له أن يريد المعنى الحقيقي لله يصح له أن شنو؟ أن يريد المعنى المجازي. ونحن في البحوث الآتية لا نبذل حناية لإثبات أن هذا هو الموضوع له بما هو موضوع له، ما لكن أصلا هذا، وإنما المهم أن نشخص ماذا يريد المتكلم في المناقص الحجية والمناقص استحقاق العقاب والثواب، ليس على مخالفة وموافقة ما يكون اللفظ موضوعا له، وإنما على مخالفة وموافقة شنو ما يريده المتكلم بالكلام. ومن هنا يتبين أن البحث عن تشخيص الأوضاع اللغوية الذي كنا نمارسه بشكل واسع جدا في أبحاث المقصد الأول، نجي في أبحاث المقصد الأول هيك كان ينطرح الأبحاث أن صيغة افعل موضوع للوجوب أو شنو أو لا موضوع للطلب الأعم مثلا من الوجوب والنادب، أن الجملة الشرطية حقيقة المفهوم أو ليست حقيقة المفهوم. عادة البحث هناك كان ينطرح بهذا الشكل، سواء كان ينطرح بأشكال أخرى، لكن عادة لا أقل من أنه جزء من الأبحاث السابعة كان تنطرح بهذا الشكل. هذا الطرح في نفس الوقت اللي نقول بأنه طرح صحيح، لكنه ما يعني أن المناط على شنو؟ على الوضع اللغوي، على المعاني التي توضع لها الألفاظ بالوضع اللغوي، المناط مو على هذا، وإنما تشخيص الوضع اللغوي يأخذ كطريق لتشخيص شنو؟ الظهور وتشخيص مراد المتكلم. إذن الحديث عن الأوضاع اللغوية حديث مهم جدا، لكن يؤخذ كطريق وكوسيلة لتشخيص الظهور، لأن اللفظ الذي يوضع لغة بمعنى عندما يتجرد عن القرينة يكون الظاهر منا أن مراد المتكلم هو نفس المعنى الذي وضع اللفظ له، وإلا لو أراد غيره لنصب عليه شنو؟ قرينة. فإذا ما نصب قرينة حينئذ نقول بأن هذا المعنى الذي وضع له اللغة لغة هو مراد المتكلم، ونصل إلى النتيجة وهو تشخيص مراد المتكلم. واضح؟ إذن إحنا نتحدث عن الوضع اللغوي وعن المعنى الحقيقي، ونميز عن المعنى المجازي، لكن الغرض منه هو تشخيص مراد المتكلم. ولذا هذا طرد من البحث في الصورة، وهو أن يبحث عن الأوضاع اللغوية وبالتالي تشخص لنا الأوضاع اللغوية مرادات المتكلم. الطلب الثاني من البحث أن يقع الكلام في وجود قرينة عامة أو خاصة لتشخيص مراد المتكلم. الطلب آخر من البحث لتشخيص مراد المتكلم، لتشخيص الظهور. اللفظ المجرد عن القرينة كما يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي، كذلك اللفظ المصحوب بالقرينة يكون ظاهرا في ماذا؟ في المعنى المجازي. ونحن نتكلم كما قلنا عن حجية الظهور، ما يكون اللفظ ظاهرا فيه ولو كان ذلك الظهور بمحونة الشنو؟ القرينة. واضح؟ هاي القرينة نحتاجها شوكت، إما عندما نستعمل اللفظ في غير ما وضع لها، فنحتاج لها قرينة. هاي القرينة شو يسموها؟ قرينة المجاز. ونحتاجها أيضا عندما يكون اللفظ مشترك بين أكثر من معنى، نحتاج أيضا لتشخيص معنى من بين المعاني التي وضع له اللفظ، أو من بين أفراد المعنى الواحد الموضوع له اللفظ إذا كان اشتراك معنوي. لكن هذا قليل يسموها المعنى. واضح؟ وهي القرينة الخاصة يحتاج إلى قرينة المجاز، والقرينة المعينة كل منهما تشخصان لنا شنو؟ الظهور، والظهور هو الذي يكون. يقول هاتان مرحلتان يقع الحديث عنهما في الصغرى، في البحث الصغروي المتقدم سابقا. المصنف يكرر هذا في نقاط جديده. الآن نجي نقول إذا وقع الشك في المورد الأول أو في المورد الثاني، فهل هناك طرق لرفع هذا الشك؟ مصنف يقول إيه، طرق كثيرة، تقدم الحديث عن بعضها وهنا نذكر البعض الآخر. واضح هذا البحث ما له علاقة بحجية الضرورة، ندخل في تشخيص الظواهر. الطريق الأول أن الباحث نفسه يتعب نفسه ويعمل رأيه ويجتهد، إذا كان من أهل الاجتهاد من أهل الاجتهاد في العلوم العربية، ويستنبط وضع اللفظ بشنو بمعنى، يعتمد على ممارسة ذاتية من قبل نفس الباحث تشخيص أن هذا اللفظ موضوع لنا موضوع لهذا المعنى، وإذا شخص موضوع لهذا المعنى يثبت شنو ظهور اللفظ عندما يتجول على الطريق في ذلك المعنى. وصلنا يقول هذا من قبيل ما احنا سويناه سابقا، يعني ما ذكر سابقا في نص مادة العامر، من انها مشتركة اشتراكا لغويا بين الطلب وبين معنى الشيء. وش جماعة قالوا انه الظاهر انها مشترك اشتراك لغوي بين مفهوم الطلب وبين مفهوم شنو الشيء، مادة العامر مو صيغة العامر. واستدلوا على ذلك بأمرين، أحدهم اختلاف الجمع والآخر اختلاف الاشتقاق، فإن الأمر يجمع على أمور وأوامر، واضح، والأمر تارة يصح الاشتقاق منه فتقول أمر يأمر ومأمور، وتارة لا يصح الاشتقاق. هذا الاختلاف دليل على تعدد الواضح، الأمر بمعنى الشيء يجمع على شنو على أمور ولا يصح الاشتقاق منه، لأن الشيء معنى جامد ليس معنى حدثي قابل للاشتقاق. والأمر بمعنى الطلب يجمع على شنو أوامر ويصح الاشتقاق منه لأنه معنى حدثي ليس جامد. وهذا استنباط خاص في مورد معين قد يستكشف منه الفقيه شنو الواضح، هذا يقدر يعتمد عليه. الدليل يقوم عنا على تشخيص أن هذا اللفظ يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون موضوعا عن نحو الاشتراك بين هذين المعنيين. من جملة الطرق اللي يقدر يرجع على الفقيه لتشخيص رفع الشك في الموردين السابقين، أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز التي تقدم ذكرها مفصلا، يستخدم التبادل كعلامة من علامات الحقيقة، واللي قلنا ان التبادل يثبت الشنو يثبت الواضح. التبادل عدم صحة السلب، الاضطراد اذا قلنا بثمانية هاي العلامات حين تكون طرق مثبتة للواضح، يكون المعنى المتبادر الى الذهن مثلا معنى حقيقي لللفظ، فيكون اللفظ موضوع المن لذلك. فأحب طرق تشخيص الأوضاع اللغوية واستخدام العلامات السابقة، ما تقدم الحديث عنها. من جملة الطرق الاعتماد على قول اللغويين، على أقوال اللغويين، أن نرجع إلى فلان لغوي في اللسان في الصفحات التهديد، نرجع إلى هاي الكتب فنشوف شو يقول لي على اللغة الموضوع فأتبع فيها. طبعا مو لكي افسر بيت شعر او لكي انا اعبر بجمله انشائيه مثلا ادبيه، فانا ارجع الى هذا واخذ من الشخص المطلب الموضوع لهذا المعنى حتى يفيد فائده شخصيه، لا ارجع الى لتفسير هذا الشارع، ارجع الى لتشخيص ان هذا المعنى اللي يقول صاحب اللسان ان اللغ موضوع له هو مراد الشارع من هذا اللفظ عندما وقع هذا اللفظ في هذا الدليل، هو مراده، واضح شلون تبنيهم القضية. بالتالي يكون اعتماد على قول اللغوي لتشخيص الأحكام الشرعية وإثبات المرجعية والمعتبرية لما يستنبطه الفقيه من ذلك. يا يقع الكلام عن قول اللغوي حجة أو شنو أو لا. ظاهر أن مقصود المتصنف كل من هذا المقدمات والمؤخرات وكذا هو الظاهر الحجية قول شنو لغوي. غاية الأمر أن البحث عن حجية قول لغوي وين تبحث؟ لا معنى لإدراجها في البحث عن حجية الظواهر. لا معنى عن حجية الظواهر واضح. لا معنى لإدراجها عن بحث عن حجية قول واحد، حجية الكتاب، حجية السنة، حجية الظواهر. ما له معنى. وإنما هي أظن متممات ماذا؟ من متممات المرحلة السابقة للبحث عن صورة حجية الظواهر. من نهاية الصورة بدنا تثبت. تثبت بالتبادل، تثبت بالاجتهاد، بالاستنباط الخاص، وتثبت بقول شنو اللغوي. يا ترى تثبت بقول اللغوي او لا؟ يعني عبارة ان قول اللغوي حجة او شنو او لا. فهي وين كانت من متممات البحث السابق، لكن لا معنى لإدراجها في البحث السابق، لان البحث السابق ليس من بحث الحجة. هنا نتكلم عن ماذا؟ عن إباحة الحجة، فينبغي إدراجها كما صنعوا في الكتب الأخرى أيضا، إدراجها في إباحة الحجج. قبل أن يدخل المصنف في مباحث في مبحث حجية قول اللغوي، يقول أقفد أمور أخرى ذكروها الأصوليون القدماء لتعيين الأوضاع اللغوية أو ظهورات الألفاظ. على الظاهر أن المتأخرين كلهم يقولون أنه هاي أصول لا اعتماد عليها ولا يصح الاعتماد عليها في تشخيص الأوضاع اللغوية والظهورات اللغوية. والنكتة هي ما تقدم سابقا من شارع نعم أفضل من أن هاي الأصول من قبيل مثلا صارة عدم الاشتراك عندما يدور الأمر بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. إذا كان لون موضوع لمعنى يستعمل في معنى آخر، يستعمل في معنى آخر طبعا يستعمل في معنى آخر. هنا إذا كان الاستعمال في المعنى الآخر على نحو الحقيقة سيكون اللون شنو مشترك. وإذا كان الاستعمال في المعنى الآخر على نحو المجاز تثبت شنو الحقيقة والمجاز. إذن هذا الاستعمال هذا اللون يدور أمر بين الاشتراك وبين شنو الحقيقة والمجاز. هنا بعضهم أصل يسمون صار عدم الاشتراك من الأصل وعدم الاشتراك لإثبات الشنو الحقيقة والمجاز. يعني لإثبات الأوضاع اللغوية، لأن الاعتماد على هذا الأصل يثبت أن هذا ليس موضوعا له اللغة وذاك فقط موضوع له اللغة. من قبيل أيضا ما استعمله السيد المفترى على ما ينسب إليه من استخدام إصالة الحقيقة عند الشك في الأوضاع اللغوية، يعتمد على إصالة الحقيقة لتشخيص الوضع اللغوي. يعني يقول بأنه في المقام إذا استعمل اللفظ في معنى، طبعا ندري أن المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى، قطعا استعمل في هذا المعنى، يعني ما عاد مشك في مراد المتكلم، مراد هذا المعنى قطعا. لكن نقول أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو على نحو شنو مجاز. هنا السيد استخدم إصالة الحقيقة في هذا المورد وقال بأن الأصل أن يكون الاستعمال شنو حقيقي، حتى الاستعمال يسموه. وعلى هذا بنى على أن هذا اللفظ اللي استعمل المتكلم اللفظ فيه ومعنى شنو حقيقي. واضح. مصنف يقول هذه الأصول ثبت عندهم أنها ليست صحيحة وأنها صح الاعتماد عليها، والسر هو هذا أن الأصول اللفظية إنما يصح الاعتماد عليها إذا استقر بناء العقلاء عليها، لأنه لا مدرك يصح الاعتماد عليه لإثبات حجية الأصول اللفظية إلا بناء العقلاء. من توقع وجود رواية أو آية أو دليل آخر نقلي يدل على حجية الأصول اللفظية؟ المدرك الوحيد هو بناء العقلاء. وبناء العقلاء حينما نرجع إليه نجد أنهم لا يعتمدون على هذه الأصول عند الشك في الوضع اللغوي، تشخيص الوضع اللغوي، وإنما يعتمدون على هذه الأصول عند الشك في الشنو، في تشخيص مراد المتكلم. يعني عندما يحرز الوضع اللغوي والظهور اللفظي ويشك أن المتكلم بالاستعمال هل أراد المعنى الذي يوضع له الله أو أراد معنى آخر، هنا تجي إصالة الحقيقة لتشخيص أن مراد المتكلم هو ياهو هو المعنى الذي وضع له الله، تشخيص المعنى الذي وضع له الله. هنا يجي دور هاي الأصول، واضح. أما أن نستخدم هذه الأصول لتشخيص الوضع اللغوي كما يقول السيد المقتضى المصري، إذن الطرق اللي يمكن استخدامها لتشخيص الأوضاع والظهورات اللغوية هي عبارة عن هذه الطرق الثلاث السابقة. قال وين عمنا إذا وقع الشك في المورد، من هنا وصلنا. تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، والغاية منه كما ذكرنا تنقيح صغريات إصالة الظهور، وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين شنو الناس. إذا ما في موضع اتفاق ما رجع للحديث عنها. وقلنا أننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية إصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. ثانيا ان البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن كتاب السنة، يعني ان الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل انما تحتاج الى اثبات حجيتها، يعني نحتاج الى اثبات حجيتها يعني لغرض الاخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجيتهما، فهي من الواضح انه لا مجال للاخذ بهما اي بالكتاب والسنة من دون ان تكون ظواهرهما حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل أقل القليل منها. تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطع على حجيته، والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. رابعا إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، الأولى في أن هذا اللفظ المقصود ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، والمقصود الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق. كان المصنف يضع منا الميزان في بحثه في علم الأصول هو أن يقع الخلاف فيها، ولفظ الوطن هذا وقع الخلاف فيه، لفظ الوطن مثلا وقع الخلاف في تشخيص شنو المراد بالوطن، عرفي وطن شرحي لا أخري، هذا مو كافي لإدراجة في علم شنو الأصول. المناط هو كون عنصر شنو مشترك، وهي في الحقيقة حتى نجيب الألفاظ، وهي في الحقيقة من بعض صغريات إصالة الظهور. الثانية في أن هذا اللفظ الذي قد أحرز ظهوره، هذا هاي العبارة الأخيرة واضح شنو معناها، وهي في الحقيقة من بعض صغريات إصالة الظهور. واشي يقول يقول إصالة الظهور مو صغراها فقط هاي الأمور اللي استمع في علم الأصول، صغراها أيضا ما يبحث المجتهد في عملية الاستنباط، يعني أيضا ينقح شنو صغرى لكبرى حجية شنو الظهور. فإذا حجية الظهور فالحجية يحتاجها، نحتاجها لإثبات حجية لتطبيقها على الصغريات السابقة اللي بحثناها في علم الأصول، ولتطبيقها على الصغريات اللي تعرض للمجتهد أثناء عملية شنو الاستنباط. قال الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى، فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون على المولى. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي يعقد من أجله هذا الباب، وهو الكبرى التي نفي إذا ظلمناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. خامسا إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صوريات إصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة تفعل للوجوب الجملة الشرطية لما يستلزم
مفهوم موضوع لمعنى يستلزم شنو المفهوم، مو موضوع المفهوم مباشرة قبل الحديث عنه سابقا. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ والحاجة إلى القرينة، إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ مثل ما في قرينة المجاز، وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى مثل ما في قرينة معينة. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا في ماذا؟ فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي إلى آخره. إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع بينه فيهما بحسبهما. ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، تعارض أحوال اللفظ يسموه هذا الباب، يعني عندما تعارض الحقيقة والمجاز مع الاشتراك، عندما تعارض الاشتراك اللفظي هي الاشتراك المعنوي، أكثر أصول ترجح بعضها على بعض أو لا. والحق أنه لا أصل لها مطلقا، لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. وهي مثل ما ذهبوا إليه من إصالة عدم الاشتراك في الدوران، في مور الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، ومثل إصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ على السيد المرتضى عند الدوران بين كونه حقيقة أو شنو أو مجاز. أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. يعني قبل وجود القرينة اللفظ ظاهر في المعنى الآخر، معنى الموضوع له، ولذلك يكون حجة في ذاك المعنى قبل وجود القرينة. لكن حينما تجي القرينة تجعل اللفظ ظاهر في على طبق القرينة، هذا اللي يبدأ يكون تشخيص الاستعمال. هذا القرينة يجي الكلام به أن القرينة تكشف عن أن اللفظ من البداية لم يستعمل في المعنى الحقيقي، هل قد واحد آخر القرينة تقول أن مراد المتكلم من البداية ليس هو المعنى الحقيقي وإنما على طبق القرينة، ما تقول أن المتكلم لم يستعمل، فرق بينهما.